احفظ الله يحفظ. عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات. احفظ الله يحفظ. احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. والرواية الثانية: احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. نستكمل إن شاء الله تعالى ما كنا بصدده من شرح أحاديث الأربعين النووية، وكنا قد بلغنا الحديث التاسع عشر، وهو الحديث الذي رواه عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات. احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا هو ما ورد في جامع الترمذي. وطالما احنا في دورة علمية، فالصحيح أن يسمى جامع الترمذي وليس سنن الترمذي. الترمذي ما سمى كتابه سننا، إنما اسمه الجامع، اسمه جامع الترمذي وليس سنن الترمذي. رواه الترمذي في جامعه وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. يمكن أن نعنون لهذا الحديث بعنوان جامع فنقول إن هذا الحديث يتكلم عن عون الله وحفظه ونصره وتأييده لعباده. الحديث كما ذكرت رواه الترمذي في جامعه في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع باب ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده، وورد في غير ذلك من السنن من كتب السنة. وهذا الحديث كما يقول ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، جامع العلوم والحكم ابن رجب شرح في الأربعين النووية، وإحنا قلنا الأربعين هما مش أربعين، هما 42 حديث، وزود عليهم 8 أحاديث وعمل كتاب جامع وسماه جامع العلوم والحكم، فأحد الكتب المهمة جدا في شرح الأربعين النووية كتاب جامع العلوم والحكم. ابن رجب يقول هذا الحديث يتضمن وصايا عظيمة وقواعد كلية من أهم أمور الدين، حتى قال بعض العلماء تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش، فوا أسف من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه. لأن احنا هنحل مشاكل وما يدريك من أمور كثيرة جدا نقع في أخطاء بسبب عدم فهمنا لهذا الحديث وعدم تطبيق هذا الحديث تطبيقا واقعيا، وحنشوف الفوائد الإيمانية والتربوية من هذا الحديث، وسترون كيف أن هذا الحديث يعالج جل مشاكلنا لو تأملناه حق التأمل. تعالوا نشرح الحديث شرحا مجملا، وبعدين نطلع كما سرنا في الشرح نطلع الفوائد والعبر. النبي صلى الله عليه وسلم، بداية الحديث، ابن عباس بيقول كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، أي كنت راكبا خلفه على دبته. قالوا العلماء ده دليل على بيسموه الإرداف، انه ردف النبي صلى الله عليه وسلم يعني راكب ورا النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا هذا، شوف العلماء ما بيسيبوش حاجة، يقول لك هذا دليل على ان هذا الإرداف جائز ما لم يكن في ذلك مشقة على البعير، يعني اتنين راكبين على البعير فيبقى جائز انه اتنين يركبوا. قالوا اهو كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الالفاظ في غير هذا الحديث كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني راكب خلفه على الدابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا غلام. مين الغلام؟ الغلام هو الصبي من حين ان يفطم الى سن 9 سنين. يبقى الغلام من امتى؟ من اول ما اتفطم، لو اعتبرنا انه فطم بعد ان اتم حولين كاملين يبقى من سن كام بقى؟ من فوق 2 سنين الى سن 9 سنين نسميه غلام، يعني من 3 سنين الى او من فوق الاثنين الى 9 سنين. وكان سنه اذاك ابن عباس كان سنه يناهز 10، فيطلق لفظ الغلام على غير ذلك، لكن في اللغة من فوق الفطام الى 9 سنين. قال يا غلام اني اعلمك كلمات، اي ساعلمك جملا تحتوي على نصائح ينفعك الله بها. وده من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم. عندنا كتاب مهم قوي، كتاب اسمه النبي المعلم بتاع الشيخ عبد الفتاح ابو غدة، بيتكلم فيه عن طرق النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الناس، ازاي كان بيستثير اذهان الطلبة، طلبة العلم الصحابة، وهو عايز يوصل لهم شيء. هنا يقول له يا غلام اني اعلمك كلمات، عشان يبتدي هو يتنشط ذهنه للنصائح الغالية اللي النبي هيقولها له، وبالفعل من اهم ما يكون. احفظ الله يحفظك. ايه احفظ الله؟ يعني ايه احفظ الله؟ يعني اعرف حدوده وقف عندها والتزم فرائضه ولازم تقواه بفعل ما امرك الله به وترك ما نهاك عنه. احفظ الله يبقى احفظ اوامر الله واحفظ نواهي الله. احفظ اوامر الله بالايه؟ بالامتثال. قم صلي تصلي، زكي تزكي، صوم صوم، بر بالوالدين بر بالوالدين، وهكذا. يبقى امتثل امره. والنواهي ما تسرقش، ما تزنيش، ما تمدش ايدك لحرام، ما تبصش لحرام، ما تسمعش حرام. يبقى ده معنى احفظ الله. فاذا حفظت اوامر الله بالامتثال وحفظت نواهي الله بالاجتناب كان الجزاء من جنس العمل يحفظك. وربنا سمى نفسه سبحانه وتعالى الحفيظ. وسيدنا يعقوب قال فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. ولو احنا فعلنا اسم الله الحفيظ احفظ الله يحفظك، تعيش في امان، ولا تخاف من بني ادم، ولا تخاف من مستقبل، ولا تشيل هم، ولا تبقى عندك اي مشكله بمجرد ان انت حاسس ان ربنا حافظك. يعني مثلا في زمان الانفلات الامني ده، الناس بقى تقعد تقول لك انا خايف على عربيتي، انا خايف على مش عارف ايه، لحسن يحصل لنا، لحسن يجرالنا، ده قالوا، ده جاروا، ده علوا، وتلاقي الناس في قلق شديد. مجرد انه يعيش احساس الله خير حافظا، خلاص مفيش مشكلة، ربنا اللي هيحفظ. وقالوا العلماء هنا معنى، قالوا ايه؟ قالوا لا تظن انك عندما عصيت انك فقط انك وقعت في هذا المحذور، لا تقل اذنبت، ولكن قل ان الحافظ اعرض عني. فاهم حاجة؟ يعني انت، انا وانت لو وكلنا الى انفسنا، مش النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمه كده اذا اصبحت واذا امسيت فقولي ها يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين. انا وانت، ولا بقى هنا تقول لي العلم، ولا تقول لي مش عارف ايه ولا ايه، انا وانت لو ربنا سبحانه وتعالى ما حفظناش وسبنا لنفسينا هنعمل معاصي وبلاوي سودا. ايه اللي بيحصل؟ ربنا حفظك، ان في ملك موكل بيك بيعرض، يجعلك تعرض عن هذا، وتلاقي في نفسك حاجة كده اللي قال عليها النبي صلى الله عليه وسلم واعظ الله في قلبك، ويحك انك ان تفتحه تلج. قال النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ انه الدنيا دي كده كأننا في الطريق فيها، انه ضرب الله مثلا صراطا مستقيما سكة، وعلى السكة دي في واحد بينادي عليها، وعندنا هنا وهنا يمين وشمال عندنا ستاير او ابواب، الاول ابواب وعلى الابواب ستاير، واحد جوه على الطريق بينادي عليك وانت ماشي في السكة، الله الباب ده حلو قوي، الستارة دي جميلة جدا، طب ممكن اشوف اللي وراها؟ الواعظ ده يقول لك ايه؟ ويحك لا تفتح، انك ان تفتح تلج. ما تبصش على المرأة دي، ما تمدش ايدك في السكة دي، ما تقعدش مع الناس دول وانت عايز تهجم. زي واحد قاعد على الكمبيوتر وبعدين ايه وهو داخل كده حب الاستطلاع، طب ما نبص على كذا، طب فيها ايه، ما عادي يعني ابص بس، مش حاجة يعني، هبص بس اشوف ايه كده بيعملوا ايه الكلام ده، فيخش. انك انت افتح تلج، هتخش جوه مش هتطلع. هي دي. فلا تقل اذنبت، انما الحافظ اعرض عني. فهمت؟ احفظ الله يحفظك. احفظ الله، الجائزة الثانية، تجده تجاهك اي امامك، اي تجده معك، يحفظك ويؤيدك وينصرك ويعينك حيثما كنت اينما كنت. اذا سألت، اي اذا اردت ان تطلب شيئا من امور الدين والدنيا فاسأل الله. يبقى اول حاجة ينبغي انك تفكر بالطريقة دي. انا وقعت في مشكلة، فاول حاجة كتير من الناس انا معايا كارت الباشا فلان، فالباشا فلان هو اللي هيخلصني من المشكلة دي، انا اعرف واحد في المرور دلوقتي هيظبطها لي، انا كذا. اذا سألت فاسأل الله، اول حاجة يا رب طلعني منها قبل ما تفكر في البشر، حتى لا يخذلك البشر. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت أي طلبت الإعانة في أمر من أمور الدين أو الدنيا فاستعن بالله، واعلم أن الأمة سائر المخلوقين من العقلاء لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، مش هم اللي بينفعوك، مش هم اللي بيضروك. واحد موظف فهو عارف ان المدير لو احنا في اخر السنة بقى ولو كتب له تقرير كويس هياخد علاوة ممتازة وهيبقى كذا، فقلبه خلاص مرهون بالمدير ويروح يتزلف ليه بقى ويقول له كلمتين عشان يكتب تقرير حلو عشان يديله فلوس، اهو ده فساد في العقيدة، فساد في العقيدة. واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك. بص هنا بقى قمة التوكل، التوكل ده بلسم كل المشاكل. وتعالى شوف، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، يا نهار أبيض هيخلصوا علينا، البلد هتخرب، هيدخلوا الأمريكان والصهاينة والبلد هتخرب هتضيع، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، خافوا منهم، اعملوا لهم حساب. فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ايه ده؟ سيدنا هود يقول ايه؟ فكيدوني جميعا، يلا يا جماعه يلا يلا، انت بتمكر؟ عارف ان الجماعه اللي بيترعبوا من الاعمال والسحر وثلاث ارباع الناس عندها مشاكل في الحته دي، ابوس ايدك ادعي لنا لحسن البنت مش عايزه تتجوز، الحق ده الشغل مش ماشي، انا حد بصلي في الموضوع، انا محسود، انا عارف. والنبي قال كده كل ذي نعمه محسود. طب وانت تعمل ايه بقى؟ طب قول لي على وصفه. طب خد بالرقيه الشرعيه. ما قعدت اقول بتاعه، بس انا حاسس ان انا حد عامل لي حاجه تقيله سحر جامد عشان الدنيا متقفله خالص وشكله كده تفريق بيني وبين مراتي. يا عم بص بقى الدواء، فكيدوني جميعا، يلا اللي عايز يعمل حاجة يعملها، ثم لا تنظرون دلوقتي حالا، بقولك اعمل لي عمل دلوقتي، بقولك اسحر لي دلوقتي، بقولك اديني عين دلوقتي، احسدني يا اخي اهو. بص دي، بص قوة الايمان ده. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. ايه ليه ليه, ليه انت قوي قوي كده ليه؟ اني توكلت على الله ربي وربكم. ايه ده؟ يلا يا جماعة اللي عايز حاجة يعملها. إني توكلت على الله ربي وربكم، قمة اليقين، قمة اليقين. ولا تقدر تعمل لي حاجة يا عم انت، ولا تقدر تعمل لي حاجة. إني توكلت على الله ربي وربكم، فإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام أي تركت الكتابة. وحنيجي في الفوائد ونقول إن عندنا حاجات في مراتب القضاء والقدر، الإيمان بالقضاء والقدر بيقوم على شوية معاني، منها إن ربنا سبحانه وتعالى كتب الآجال وكتب أنت شقي ولا سعيد في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الخلق. فبالتالي رفعت الأقلام خلاص، اللي كتب كتب في اللوح المحفوظ. وجفت الصحف أي بمقادير المخلوقين، فلا تبديل ولا تغيير. طبعا الكلام ده هيحتاج يعني بسط اكتر، هبين الكلام ده في الشرح في الفوائد في مسائل القضاء والقدر. اما الزيادة اللي موجودة في غير الترمذي، احفظ لا تجده امامك، تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف، اعرف ربك، اصل الاصول معرفة الله عز وجل. وفساد الناس وذنوب الناس ومشاكل الناس كلها تتلخص في كلمة واحدة، جهلهم بالله. ما هو انا لو انا عايش باحساس ان ربنا ان الله كان عليكم رقيبا، لو انا بجد عندي يقين بالمعنى ده مش همد ايدي الحرام، هترعب. رقيب، شهيد، بصير، سميع، عليم، خبير، صح كده؟ لكن المشكلة فين؟ ان انت مش عارفه صح. فبيقول لك اعرفه في وقت انت فضل الله عز وجل في حالة رخاء، في حالة سعة، مش في حالة ضيق، حتى يكون الجزاء من جنس العمل، فيعرفك في وقت الشدة فيهونها عليك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. إنه أنت ماشي مثلا فتيجي تقول يا نهار أبيض ده لو كان الرجل ده دخل علي كده، لو كان كسر كده، كان زماننا دلوقتي أنا وهو في عداد الموتى. مين قال لك؟ اعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ما كانش هيحصل، اللي ما حصلش مش هيحصل. مين قال لك؟ قدر ذلك. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. وما أصابك تقول أنا لو ما كنتش جيت في الحتة دي ما كانش جات لي عدوى، أنا ما كنتش عملت كده ما كانش زماني دلوقتي حصل لي وجرالي، أنا اللي وداني الحتة دي. مين قال لك؟ واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، كان حيجي لك برضو. واعلم أن النصر مع الصبر، وتواصوا بالصبر، أصل من أصول الإيمان، إن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسر، كما قال الله تبارك وتعالى إن مع العسر يسر، إن مع العسر يسر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يغلب عسر يسرين، يعني مش ممكن هيبقى ده قدام ده. هذه المعاني الكلية للايه؟ لهذا الحديث. تعالوا بقى ده احنا هنطلع فوائد من هنا بالصبح، الحديث مليان شغل. اول حاجة قول النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام، بقى النبي بيكلم معلش يعني عيل صغير، ايه النبي؟ يعني تجيب دلوقتي شيخ الاسلام ويجي يروح ماسك ولد صغير عنده لسه 9 سنين ويقعد معاه ويكلمه ويقول له احنا فاضيين للعيال، ما نشوف الناس كبار الاول اللي مش فاهمين حاجه. النبي، النبي بيكلم ولد صغير وبيديله نصائح ايه؟ ذهب. هو هيستوعب الكلام ده؟ ايوه هيستوعب الكلام ده. خد بقى اصل في اصول التربيه، طفلك اذكى منك، بس انت اللي مش واخد بالك. وعايز اتكلم بقى حته كده يعني فائده تربويه عمليه. علماء النفس بيقولوا ان الطفل بتتكون شخصيته في 18 سنه. 95% من مفردات شخصيته بتتكون في 5 سنين الاولى اللي انت شايفه فيها مش فاهم حاجه، ومن سن 5 سنين لسن 18 سنه بتتكون 5% الباقيه. ادي حاجة. فبالتالي احنا بنشتغل على الكبار. علماء النفس بيقول اللي انت بتشتغله ده اسمه علاج نفسي، مسموش تكوين شخصية. يعني خلاص الشخصية اتكونت واستقر معاني فيها، فبنبتدي نقول ايه؟ هو طلع عصبي، هو طلع مثلا عنده احساس بالنفس شوية، عنده زهو بالنفس شوية، هو طلع ضعيف الشخصية قوي، هو عنده كده. فتبتدي تعالج مش تقوم الشخصية. فطفلك اللي انت شايف ان هو يعني مش فاهم حاجة هو اذكى منك. بيقولوا في السنين الاولى قبل الادراك بيتكون شخصيته عن طريق الحواس اللي هو بيشوفها. فانت بتعمل له بتكشر في وشه، الولد بيبتدي يربط اشياء في تكوين شخصيته من خلال ملامح وجهك، ان هو عمل شيء فتبسمت في وجهه فبيفهم على طول ان الشيء ده جيد، وبيفهم انه هو النهاردة لما قعد يعيط على حاجة فانت اديته كذا، ان دي الطريقة الوحيدة اللي هيقدر يوصل لك بيها، فهيعمل لك كده وهيقعد يعيط لك طول الوقت. درجة ان بعض العلماء قالوا من سوء تربيتنا لأولادنا طلعنا بنشجب ونندب، لان احنا اتعلمنا واحنا صغيرين لما ما ناخدش الشوكولاتة ان احنا نقعد نعيط لابونا وامنا فيعمل ايه في الاخر؟ خلاص خد يا سيدي وريحني. فبقينا ما بنعملش حاجة غير ان احنا قاعدين بنعيط ونصرخ وخلاص. خدوا بالكم من المعاني دي، لانه انت ان شئت ام ابيت هتبقى في يوم من الايام، اللي مش متجوزين هتبقى في يوم من الايام اب، او هتبقى ليك رسالة معينة في ذلك، واللي عندهم تلقائيا عندهم اولاد خدوا بالكم اللي انا بقوله ده. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم اهتم انه يزرع المعاني عند ابن عباس اللي هيبقى حبر الامة واللي هيلهم التأويل وهو لسه في السن ده، وهو لسه غلام بيقول له كلام تقيل، صح؟ يعني اعلم ان ما اخطأك لم يكن تقيل، الكلام ده مش هيستوعبه. مين قال لك انه مش هيستوعبه؟ خد عليها فائدة اخرى، ان سهل بن عبد الله التستري كان بيقول التجربة العملية دي اللي هي اصل في اصول التربية الايمانية الحقيقية. بيقول وانا صغير كنت ببص الاقي خالي بيقعد يبكي بيقعد يعيط في قيام الليل، فجئت لخالي وقلت له لما تبكي يا خال بتعيط ليه؟ قال اليك عني. قال له مش هفهمك دلوقتي يعني. قال له لكن عليك ان تقول. قال له كل ما تشوف كده اقعد قول ايه؟ ان الله ناظر الي، ان الله مطلع علي. فهو سهل بيقول انا في الاول خدتها لعبة يعني، نشيد بقى صغير نشيد جديد كده، ان الله مطلع كده يعني. قال الى ان شبكت كبرت فوجدت بردها في قلبي. ساعة المراهقة بقى وساعة بقى ايه الفترة اللي يحصل فيها نوع من الاضطراب بسبب التغيرات اللي بتحصل عند الانسان ما بين ما قبل البلوغ وما بعد البلوغ. فبيقول فوجدت بردها في قلبي فوالله ما نزعتني نفسي الى شيء من المعاصي الا ووجدت هاجس ووجدت شيء ينطلق من قلبي يقول ان الله ناظر اليك، ان الله مطلع عليك. فهمت اللي انا عايز اقوله؟ فلما النبي بيقول له ها احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، الكلام ده هو انت عارفين الهارد ديسك الفاضي بيحط عليه مش بقى الايه اللي مليان حاجات والله اعلم بقى في ملفات عندك متفيرسه وانت مش داري وعندك مش عارف ايه، فالدنيا لما بتيجي تحط مره واحده تلاقي الجهاز هنج لانك مش حاطط على. يجي يقول لك بص بقول لك ايه عشان تريح نفسك اعمل فورمات شيل خالص وننزل على جديد. اهو هو الطفل كده هو عنده فورمات جاهز، فبتنزل الداتا دي بتنزل البيانات دي على ما فيش، فعشان كده بتبقى اثبت. عشان كده انا كنت بقول بعد الثورة جم قالوا لي يوم التنحي، قلت لهم ان شاء الله مصر بعد من ما بين 30 و 50 سنة هتبقى حاجة تانية. قالوا يا حرام عليك 30 50 سنة، طب ما هو ده الصح، ما بين 30 احنا محتاجين مش اقل من 3 اجيال عشان الدنيا تنضف. امال انت فاهم ايه؟ خلاص خلصت. لمين قال الكلام ده؟ عايزين نطلع جيل. انت طالع زي ما ربنا قال فما امن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. أنت تربيت في مناخ غير المناخ، فعشان كده قاعد بتلطش. عشان كده اللي بيتكلموا بإيه؟ إحنا خلاص إحنا الصوار إحنا مش عارفين، فبتلطش. لكن ممكن تكون لو تربيت صح في مناخ صح، في مناخ حر فعلا، في مناخ هادئ، في مناخ أفضل، يمكن الولاد دول هم اللي يبقوا عندهم شخصية مختلفة. هو ده الأمل، ان يطلع جيل يصحح شوية ويطلع جيل يصحح شوية ويطلع جيل يصحح شوية، ممكن بعد 30 40 50 سنة الدنيا تبقى حاجة كويسة. ده الكلام العملي. عايزين تتكلموا كلام تاني انا مش دعوة، ده الكلام العلمي العملي في ذلك. يبقى اول فائدة اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بتوجيه الامة وتنشئة الجيل المؤمن المثالي وغرس هذه المعاني عند الاطفال عند الصبية من سن مبكر. الامر الثاني انه من فوائد هذا الحديث نداء النبي صلى الله عليه وسلم له يا غلام. قلت لكم فيها كيفية جمع ذهن واستحضار قلب المخاطب للحديث. هو كان ممكن يقول له ايه على طول، يقول له يا غلام ويكلمه، ممكن كان يقول له يا ابن عباس. ليه يا غلام؟ كأن النبي بيحسسه بإحساس الأبوة وبيقول له يا غلام إني أعلمك كلمات، عشان خاطر يفهم إنه النبي صلى الله عليه وسلم مختص بشيء فيعتز بكلام عشان يفتح لها ودانه كويس ويسمع كويس. إني أعلمك كلمات، الكلام ده ما تنساهوش طول عمرك. وهكذا ينبغي في الدعوة ساعات كده حاجات اقعد اقول لك ايه بالله ركز معايا اسمع الكلمتين دول والله العظيم كلام ذهب هتنفعك طول عمرك الكلام ده، عشان انت تبتدي ايه بقى اللي هيقوله عشان تركز في الكلام. لانه عمليا برضو هقول لكم كلام علمي بيقولوا ان ما بين كل 5 دقائق العقل البشري بيستحضر 30 ثانية. يعني انا قاعد بتكلم معاكم بقالي مثلا ربع ساعة، انت مركز تقدر تجيب دقيقة ونص دقيقتين، ولو قلت لك دلوقتي قولي اللي انا قلته ممكن اكتر واحد تركيز يطلع لي دقيقتين من اللي انا قلته كله. العقل البشري ما بين كل خمس ثواني ما بين كل خمس دقائق بيطلع 30 ثانية. عشان كده الجماعة بتوع الاعلام يقعد يقول لك ما ينفعش تدي درس ساعة، لازم اعمل لك فواصل، لازم افصله وارجعه افصله وارجعه، وتلاقي نفسك انت المادة اللي انت واقف قدامها اعلاميا ومش قادر تقوم من على الكرسي هي اللي فيها ال 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 النبض ده، كل شوية يطلع يجيب لك حاجة ويرجع حاجة ويعمل حاجة وطول الوقت شغلك. انما النمطي تلاقي نفسك زهقت وعايز تحول حتى لو كان ميم عشان المعنى ده. فمطلوب جدا ان انت كل شوية ايه ها تفوق الناس، واخدين بالكم من اللي احنا قلنا دي؟ طب قولها لي كده، طب مش عارف ايه، طب السؤال ده، كل المعاني دي تبتدي تشد انتباهك. يبقى دي خدنا الفايدة التانية، فقه الدعوة. يا غلام اني اعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. اهي دي الكلمة اللي ممكن تبقى الكلمة الافضل من كلمة الالتزام. احنا دارج عندنا ايه الانسان ده ملتزم، اهي الكلمة دي احفظ الله يحفظك هي دي الكلمة النبوية اللي توازي التزم. هو ده الالتزام الحقيقي، مش الالتزام مناظر. اسهل حاجة في الدنيا ان انت تلبس وتطلق لحيتك وتقول جزاك الله خيرا، سهلة جدا يعني، ديني مفيش مشكلة فيه. انها تلبس حجاب وانها تبتدي تتكلم بقى بالنحو شوية وتبتدي برضو تقول وجزاكم الله خيرا، يعني انت عم تدينا الاحسان، ده سهل قوي. لكن الالتزام الحقيقي ان انت تفهم هذا الدين بكليته بشموليته، شريعة عقيدة اخلاق وسلوك. هو كده عقيدتك عاملة ازاي؟ اتنين احكام الشرع انت عارفها ولا لا؟ ثلاثة أخلاقك وسلوكياتك. فممكن تكون أستاذ في الأحكام وبتطبق كويس لكن عقيدتك تعبانة، أو أخلاقياتك لا تمت اللي انت قاعد بتتكلم عليه بصلة، يبقى معلش انت جبت طولت الموضوع. مش هو ده احنا عايزين، انه الإسلام بشموليته هو ده معنى احفظ الله يحفظك. وأنت إن حفظت الله في دنياك حفظك في آخرتك. قال الله تبارك وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمين؟ للمتقين، الذين اللي هم ربنا بقى بعد كده وصفهم ينفقون في السراء والضراء بس اللي هم بيجسدوا معنى إيه؟ اللي بيحافظوا على أوامر ربنا، اللي بيتقوا ربنا سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، ربنا قال وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب. مين بقى؟ بس أدي حفيظ، أدي في القرآن احفظ الله يحفظك، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. مين الحفيظ يا رب؟ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. ربنا قال والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم علم عمر رضي الله عنه أن يقول اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تطع في عدوا ولا حاسدا، اي لا تستجب دعاءهما في. الحديث ده في صحيح ابن حبان، النبي كان بيقول ايه؟ علم سيدنا عمر انه يقول اللهم احفظني بالاسلام قائما، واحفظني بالاسلام قاعدة، واحفظني بالاسلام راقدة، ولا تطع في عدوا ولا حاسدا. من جوامع احاديث النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المطلوب ايه؟ احفظ الله يحفظك. زي ما قلنا الحفاظ هنا اللي معنى أواب حفيظ إنه بيحافظ على أوامر ربنا بالامتثال، بيحافظ على نواهي ربنا سبحانه وتعالى بإنه بيتجنبها. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. يعني اعلم أن نصر الله، ربنا سمى نفسه النصير من أسماء ربنا سبحانه وتعالى، يؤيد عباده. معنى برضو من أسامي ربنا سبحانه وتعالى أنه المولى، وقال إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. عارف يعني أهو المعنى ده، معنى احفظ الله تجده تجاهك. ولي أي ناصري ومؤيدي ومعيني ربي سبحانه وتعالى. من وليك؟ إن ولي الله. عشان كده كنت بقعد أقول للشباب لما تروح تخطب ولا حاجة، قل لولي العروس، قل له أنت مش وليها الحقيقي، أنا طلبتها من وليها الحقيقي قبل ما جيلك، والله سيجري على لسانك القبول أو الرد. بس وليها الحقيقي ربنا، فأنا استخرت ربنا، فأنت قابلني يبقى ربنا أراد أن الأمور تمشي، أنت مش شايف أن أنا أصلح يبقى خلاص. لأن فين الولي؟ ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. قال قتادة: من يتق الله يكن معه، ومن يكن الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل. بس كلام السلف، ناس عارفة ربنا، فعشان كده بيتكلموا بإحساس مختلف. بص بيقول ايه: من يتق الله يكن معه. طب لو ربنا معايا يحصل ايه؟ ومن يكن الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب. ربنا معاك يبقى انت عايز ايه؟ فاذا وجدت الله فماذا فقدت، واذا فقدت الله فماذا وجدت؟ هتعمل ايه؟ هتلاقي نفسك بفلوس الدنيا، بثروات الدنيا، بنعيم الدنيا ولا تساوي شيء. وروح واسأل، وانا اجيب لك بدل الحادثة عشرات. واحد كان صاحب مصنع كبير جدا ومشغل عنده ألفات، الراجل جاله مرض، الأطباء استعصى عليهم، الراجل بقى يقول أنا عندي استعداد أدي كل عامل عندي 10,000 جنيه بس ربنا يطلع المرض من جسمي، وما طلعش. فالدنيا كلها لو خلاص، لو ربنا سبحانه وتعالى، مش عارفين الدكاترة يعملوا معاه حاجة، فلو ربنا أعرض عنك تدعي ومفيش استجابة، هتعمل ايه؟ الفلوس هتنفعك؟ وريني خليها تنفعك، هتعمل لك ايه؟ مرت بيا قصة قبل 6 سنين، واحدة اتصلت كانت عندها مشكلة كبيرة، وكان حد قايل لي ان البنت دي حاول تقف جنبها و فالبنت كانت عندها مشكلة نفسية عصيبة جدا. عايز اقول لكم، بنت ملياردير من المليارديرات البلد، وحاجة كده يعني مش عارف ايه، وبيشغل في الالماز وبتاع. لما حكت قصتها، ينهر ابيض، الاب على فراش الشيخوخة والمرض، عافاكم الله، لا يستطيع ان يدخل الخلاء. الملياردير ده يعني بتقول يعيش عيشة نكد، اتجوز الام اللي هي البنت كانت بتحكي لي، وبعد شوية البنت الام دي متدروشة خالص وفي عالم تاني. الاب في ايام الشباب والمراهقة واللعب والشقاوة اتجوز رقاصة وعمل مش عارف ايه، حياة نكد. دلوقتي هم بقى الاخوة، انا بقول لكم عيلة المفروض الناس كلها تقول يا سلام، انا دخلت البيت ايه ده يا عم، ايه الناس دي؟ بصوا بقى الترتيب، الولاد الصبيان، واحد ما بيفوقش من الخمرة والمخدرات، التاني زير نساء. والله العظيم انا بحكي لكم عن قصة، انا بقول لكم والله هي كانت بتحكي كده، بتقول مرات الاخ اللي هو زير النساء ده، يعني عارفة ان كل يوم هو كده مزاجه كده، كل يوم لازم يبقى مع امرأة، فعيش عيشها نكد وعيشها ما اسوأها، لانه حاجة مصايب. هي بقى اول كلامها انا زنيت 3 مرات وانا عندي كذا، وحالة نفسية صعبة الى ابعد حد. ادي انت فاهم انه الغنى والفلوس والدنيا هي دي اللي تعمل وبس. ونفسها ومن عنيها انها تعرف تمشي السكة لربنا. قلت لك اتحجبت، طب البس خمار، طب البس نقاب، طب اعمل مش عارف ايه، عملت البدع ومفيش فايدة فيه، مفيش فايدة فيه. فما تفهمهاش بطرق اهل الدنيا. والله اذا وجدت الله لم تفقد شيئا، كفاية انه يعيشك الامان واحساس الطمأنينة والسكينة. فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة عليه، تلاقيك راضي وقنعه الله بما اتاه ومبسوط جدا. عايز اقول لكم واحنا في الحج فدخلين منى اللي هو يوم النحر بالليل، فالناس شايفة ناس قاعدة على الارض وفرشين، فاحنا رايحين مخيمات، داخلين على رجلينا بس رايحين مخيمات. فكلمة من الناس اللي كانوا معانا قال لي الحق دول بيضحكوا، اللي هو ايه اللي هو مش متصور، الناس دي اللي على الارض اللي نايمة في الهو واحنا رايحين مخيمات بس قاعدين بقى ايه اصلا الطراحة اللي هتنام عليها مش عارف 55 سنتي ومش عارف. ابصوا على الناس دي يا نهار ابيض دول عايشين ازاي دول، وعايش بيضحك ويمكن احسن من اللي قاعد في المخيم اللي مش عارف دفع فيها 70,000 و80,000 جنيه. يا عم انت فاهم ايه؟ اذا وجدت الله فماذا فقدت، واذا فقدت الله فماذا وجدت. هكذا. يبقى واعلم، يبقى الامر الثاني احفظ الله تجده تجاهك. نمشي كده حاجة حاجة. اول حاجة اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بتوجيه الامة وتنشئة الجيل. الامر الثاني خدنا الفائدة الدعوية لما قال له يا غلام، وبعد كده الامر الثالث احفظ الله يحفظ، قلنا مفهوم الالتزام الحقيقي. قرب الميكروفون، نقرب الميكروفون، ده جاية من السلطات العليا. يبقى الامر الثالث قلنا ايه مفهوم الالتزام، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك. فهمنا مفهوم نصرة الله وتأييده للعباد، وقلنا كلام قتادة العالي قوي ده، من يتق الله يكن معه ومن يكن الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب والحارس الذي لا ينام والهادي الذي لا يضل. عايز تاني؟ هو ده، لا يضل ربي ولا ينسى. عايز تاني؟ الامر الخامس عليك بهذه الوصية وهي موجهة للشباب، شبابك قبل هرمك. فمن حفظ الله في شبابه حفظه الله في كبره. سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، شاب نشأ في عبادة الله. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم وجه الكلام ده لابن عباس في التوقيت ده، عشان لما يبتدي يدخل في مرحلة البلوغ ويبتدي يناهز الشباب يكون قد استعد. قال صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس، فمنها شبابك قبل هرمك. يبقى الفائدة الخامسة احفظ شبابك يحفظ الله لك كبرك. الامر السادس عباد الله الشاكرون هم الذين ينصرهم ويعينهم. في الحديث من صره أن يستجيب الله له في الشدائد فليكثر الدعاء في الرخاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حاكيا عن رب العزة في الحديث القدسي في شأن المحب لله، ولئن سألني لأعطينا ولئن استعاذني لأعيذن. خذوها قاعدة دلوقتي، انت بتمشي على سطر وبتسيب سطر، يعني ايام تلاقي نفسك مركز قوي وايام تلاقي نفسك بعيد خالص، اعرف ان المشكلة في قلة شكرك. مين قالك الكلام ده؟ اسمع، اول سورة في القرآن ايه؟ الفاتحة. طيب الفاتحة اول آية في القرآن ايه؟ الحمد لله رب العالمين. اخر سورة الفاتحة ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم، صح؟ ايه العلاقة ما بين اول السورة واخر السورة؟ قال لك لا يستقيم له الصراط حتى يحمد الله. يبقى انت لو مشيت على سطر وست سطر اعرف على طول ان المشكلة فين، قلة حمدك. هات لي الدليل. سورة الحج قال الله وهدوا الى الطيب من القول وهدوا الى صراط الحميد. طب ما كان قال وسهلة جدا، حد هيعترض؟ وهدوا الى الصراط المستقيم، في مشكلة؟ وهدوا الى الصراط المستقيم، وانت صح تمام، وهدوا الى الصراط المستقيم. ليه صراط الحميد؟ طب يا سيدي وهدوا الى صراط الله. ليه الحميد؟ قال لك ليلمح لهذا المعنى، طول ما انت بتحمده طول ما السكة ماشية، اول ما انت هتغفل عن حمده هتحصل العقوبة اللي هي ايه؟ لان شكرتم لازيدنكم ولان كفرتم ما شكرتوش ان عذابي لشديد. عرفتوا؟ ادي علاج الفطور. مش انا بقول لك الحديث ده هيطلع لنا كل حاجة؟ علاج الفطور، علاج الانتكاس، علاج سطر وسطر. حمد الله تعالى. والحمد مش اللي هو الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الحمد انه يبقى بقلبك وبلسانك انك بتقول اللهم لك الحمد كله واليك يرجع الامر كله، شاكرا لانعمه، خذ ما اتيتك وكن من الشاكرين انه كان عبدا شكورا. فهمتوا؟ يبقى كده. يبقى الفائدة السادسة، مين هم اللي بينصرهم ربنا؟ مين اللي بيتحقق فيهم؟ احفظ الله تجده تجاهك، اكثر الناس حمدا وشكرا لله. الفائدة السابعة، من آداب الدعاء ومن دلائل الإيمان في القلب أنك إذا نزلت بك ملمة أن تفزع إلى الله وتتوجه إليه، وهذه سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. في بدر النبي عمل إيه صلى الله عليه وسلم؟ كان إذا اجتهد في الدعاء رفع يديه حتى يرى بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم. النبي لابس زي ما لابس الإحرام كده صلى الله عليه وسلم، لابس رداء وإزار، فأخذ يرفع يديه يمدها ويقول يا رب وعدك نصرك الذي وعدت، يا رب إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. حتى قال أبو بكر كفاك مناشدتك ربك. بصوا بقى في الملمات ايه، اذا سألت فاسأل الله. اول حاجة انك تفزع اليه، يا رب ماليش غيرك الحقني، ويسمونها الاستغاثة بالله، اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. والاستغاثة هي اللي بتطلع بحرقة قلب، وده الفرق ما بين الاستغاثة والدعاء. الدعاء دلوقتي يلا يا جماعة اللهم اغفر لنا امين، اللهم ارحمنا امين، عادي. انما الاستغاثة نفسها، يا رب اغفر لنا يا رب، ارحمنا يا رب، ملناش غيرك يا رب، هذه الاستغاثة. قال لك كاستغاثة الغريق، واحد بيغرق ومسك لح خشب وحيموت، الحقني يا رب، هي دي. فعشان كده اذا سألت فاسأل الله، وهذا يجعلك تأخذ شيء من الأمور المهمة جدا، وهي ألا ترفع سؤالك إلى مخلوق. وعلى هذا بايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، حتى كان بعضهم لا يسأل الناس شيئا حتى لو وقع منه صوت بعيره. يعني انا ماسك الكرباج فوقع، واحد جنبه كده يقول له ممكن تديني ده؟ مش حرام، ما فيهاش مشكلة، بس وصل بيهم الحال انهم كانوا لا يسألون الناس شيئا. انما اذا سألت فاسأل، فاسأل الله. والدعاء القريب، الدعاء الذي الدعاء القريب من المجيب سبحانه وتعالى،
هو الدعاء الذي يكون بهذه الآداب. ايه آداب الدعاء؟ اول شيء آداب الدعاء ان تستقبل القبلة فهي افضل. الامر الثاني ان تكون على طهر. الامر الثالث ان تثني على الله. كلنا بيبقى عايز يوصل لفين؟ عايز اللهم اغفر لي، ارحمني، اديني فلوس، عايز يوصل للطلب. يا جماعة الدعاء على نوعين. اسمع، النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فين الدعاء؟ هو بيقول كده خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت، أحسن دعاء تقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ماشي، فين الفلوس؟ فين الزوجة؟ فين العيال؟ فين الرزق؟ فين اللي ده قال لي ادعي له عشان خاطر ربنا يشيل منه ويديله؟ فين؟ عشان الدعاء حاجتين، دعاء ثناء ودعاء طلب. دعاء ثناء، ثناء على الله عز وجل، اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. دي كلها مقدمة. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أدي الدعاء. شوف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصاب عبد هم أو حزن فليقل اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. أدي الثناء. أن تجعل القرآن ربيع قلبي، أدي الرجاء، أدي الطلب. فمن أدب الدعاء أن تقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يبقى رقم 4 الثناء على الله تبارك وتعالى بين يدي الدعاء. 5 الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ابن القيم لكتاب كامل في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، بيقول فيه لا يرفع دعاء إلا بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فتثني على الله بما هو أهله، ثم تثني الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده 6 من أداب الدعاء أن تقدم خير الآخرة. تقدم خير الآخرة، لأن خير الدنيا اللي أنت عايزه عشان توصل لخير الآخرة. فخليك يعني عندك ذكاء. يعني أنا ما أقول يا رب أسألك الفردوس الأعلى. الفردوس الأعلى ده أنا بقى بتكلم واحد عايز الدنيا، يا رب جوزني فلانة، ويا رب بارك لي في عيالي، ويا رب اديني فلوس. بعدين يعني خدت الفلوس وخدت الزوجة وخدت الشقة وخدت العمارة وخدت الشغلانة المربحة وجالك كل اللي انت محتاجه، وبعدين يعني كل ده بتخططه عشان ايه؟ عشان نخش الجنة. طب ما تجيب من الاخر. ماشي، بس مش معنى كده ان لا تدعو بخير الدنيا، انها وسائل. انا ما قلتش ان انت ما تدعيش بخير الدنيا، بس جيب من الاول من الآخر، فتدعو بخير الآخرة، ثم تدعو الله عز وجل بما شئت من خير الدنيا. ومن لم يسأل الله يغضب عليه، وكانوا يسألون الله في شعر، في شسع النعل. يعني شسع النعل يعني رباط الحذاء. يا رب الحذاء اتفك، مش لاقي رباط. ينفع تقول لربنا كده؟ ينفع تقول لربنا كده؟ يا رب شفت اي حاجة، اي حاجة مش عارف الصداع ده يا رب، مش عارف يطلع من دماغي يا رب الصداع ده يا رب كذا. كل صغيرة وكبيرة يحبك كده. عارف ليه؟ لانها تعلمك كيف تكون حال مع الله. ايه حال مع الله ده؟ يقول لك في ناس لها احوال مع ربنا. يعني ليه احوال مع ربنا؟ تلاقيه هو ماشي كده هو حاسس بقرب ربنا، فده يا رب استرها، يا رب اغفر لي، بيكلم ربنا وهو ماشي وهو بيتحرك وهو داخل ينام وهو كذا. فعلاقته بربنا علاقة وطيدة حاسس بقرب ربنا منه. فهي كده، فكل ما بيحصل حاجة بيعمل ايه؟ يا رب يا رب يا رب هنعمل ايه في كذا، هعمل كده ولا ما اعملش كده، انام دلوقتي ولا اصحى، اجي احضر ولا ما احضرش كده. وصلت؟ فيكون حال مع الله، ربنا منه قريب. لذلك قال الله واذا سألك عبادي عني. ها يا جماعة، مين ربنا؟ مين ربنا؟ الله. مين الله؟ له الاسماء الحسنى والصفات العلى. اللي انا مش فاهم، مين الله؟ رب السماوات والارض. مين الله؟ واذا سألك عبادي عني. قال اسهل حاجة عشان يعرفوا ربنا، فاني قريب. الله القريب. طب وانا اعرف قربه ازاي؟ قال ارفع ايدك تعرفني، بس كده. اذا سألت فاسأل الله، فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعا. لما هترفع ايدك هتعرف المنان، وهتعرف الجواد، وهتعرف الكريم، وهتعرف الاكرم، وهتعرف المحسن، وهتعرف المعطي. لما هترفع ايدك هتعرف الحليم، هتعرف الغفور، هتعرف الغفار، هتعرف العفو، هتعرف الرحمن، هتعرف الرحيم، هتعرف التواب. ارفع ايدك وانت تعرف من تعبد. عشان كده اذا سألت فاسأل الله. وعشان كده النبي لما حب يلخص لنا الموضوع، احنا اتخلقنا ليه؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. طب يا رسول الله ايه اخطر عبادة؟ قال الدعاء هو العبادة. ليه؟ لان من ادب الدعاء انك تحقق معنى العبودية اللي هو ايه؟ الذل له. شحاته رفع ايديك على هيئة المتسول، شحات ماشي بنشحت الرحمة يا رب، فمنكسر بين يديه، وفي نفس الوقت عشمانين فيك يا رب، بنحبك وعشمانين في خيرك. هو ده أدب الدعاء. إذا سألت فاسأل، فاسأل الله. حاجة كمان من أدب الدعاء أن تدعو الله وأنت موقن بالإجابة. يعني موقن بالإجابة؟ النبي قال لك ثلاث جوائز، واحدة منهم إما أن يعجل لك، إما أن يكفر لك بها سيئة، إما أن يدخر لك في الآخرة. مفيش دعوة لا تستجاب. ادعوا الله وأنتم موقنون. ما جاتلكش دلوقتي اللي أنت عايزها دلوقتي حالا، يبقى يعرف إن في جايزة. عشان بس أغير البطاريات بتاعتكم. صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نيجي تاني كده، حد يسمع آداب الدعاء. خدنا كم حاجة لغاية دلوقتي؟ ها؟ سبعة. حد يسمع؟ ها؟ أول حاجة؟ ها؟ اثنين؟ أن تكون على طهارة. الأول استقبال القبلة. اثنين أن تكون على طهارة. ثلاثة الثناء على الله عز وجل. أربعة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. خمسة ها؟ أن تقدم خير الأخيرة. خمسة ستة أن تدعو، يعني خدنا خدمة حاجة دلوقتي. ستة ولا سبعة؟ طيب بعد كده من آداب الدعاء، احنا قلنا أن تدعو أنت موقن بالإجابة، موقن بأن الله يستجيب دعائك. قلنا إما أن يعجل لك، إما أن يدخر لك في الآخرة، إما أن يكفر عنك بها سيئة. من آداب الدعاء أن تلح على الله في الدعاء، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع، ولربما كان يدعو الدعاء فيثلثه صلى الله عليه وسلم. يعني يقولها ثلاثا، اللهم اغفر وارحم، اللهم اغفر وارحم، اللهم اغفر وارحم، فتلح. اما حديث ان الله يحب الملحين في الدعاء فليس بحديث وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. من اداب الدعاء اظهار الافتقار الى الله حال الدعاء، اظهار الافتقار اليه سبحانه وتعالى، فهذا من أدبه. وقلنا كمان من أداب الدعاء التودد إلى الله بالدعاء. حاجة بقى عايز أقولها لكم أنتم مش واخدين بالكم منها في مسألة الدعاء. ربنا قال أدعوني أستجب لكم، صح؟ هو انت لازم تدعي وانت عايز حاجة؟ لا، الله يحب ان تدعوه. عايز حاجة او مش عايز؟ ويكره منك، عشان كده يغضب عليك، انك لا تسأله، لان ده مظنة استغنائك عنه. هتقول له في حد بيستغني؟ قال الله ان الانسان لا يطغى الرآه استغنى. انت عندك اللي انت عايزه، فخلاص عايش كويس، هتلاقي نفسك بتدعي بتعمل ازاي؟ اللهم ارزقنا، الحمد لله معانا يعني، مفيش مشكلة يعني، بس لو زيادة الخير خيرين يا رب، الف حمد وشكر يعني، مفيش مشكلة. بص الدعاء ده يطلع كده، انت مش متألم قوي بذنوبك، فانا معه بقول ايه؟ يا اخي اتق الله، استغفر الله، ربنا يغفر لنا، احنا شايفنا بعمل بلاوي عادي يعني زي الناس كلها يعني، اللهم اغفر لنا والله خير. غير بقى لما اقول لك عافاك الله مثلا، ده في حد من قريبك عمل حادثة ودلوقتي في المستشفى، استرنا يا رب، يا رب استره يا رب. بص دي طلع ازاي، لما تيجي تلاقي نفسك وقع عليك ابتلاء شديد وبقت مديون وبقت حالتك، يا رب يا رب يا رب ماليش غيرك يا رب يا رب ابعت لنا يا رب. بص دي طلع ازاي، انما التاني بيقولها بقلب بارد عشان كده يغضب عليه. انما طول ما انت مفتقر، طول ما انت حاسس ان ماليش غيرك، يبقى المعنى ان انت عبد وحاسس بمقام العبودية. فهمتوا؟ فلا يشترط ان تدعوه حال احتياجك، مش بس في الحاجة اللي انت عايزها، ارفع ايدك وقول له يعني فضلة خيرك يا رب. فهمتوا؟ ثم اعرف عن الله شيئا، ان الله لا يمل حتى تمل. في ناس كتير يقول لك ايه؟ دعوت الله فلم يستجب لي. وبعض الناس خلاص بقى، ده انا دعيت كتير قوي، ده انا بقالي سنين. يا سيدي انما يتقبل الله من المتقين، ده احنا بقالنا من ايام 48 لغايه النهارده بنقول يا رب حرر المسجد الاقصى الاسير وما فيش فايده. انما يتقبل الله من المتقين، وما يدرك لله حكم وسنن، انت عليك انك تعمل اللي امرك بيه وملكش بعد كده بالنتائج، النتائج دي شأنه. انت عشت ثورة الناس كلها كانت بتقول لك محال انه يسمع كده، اهو يا اخويا في 17 يوم حصل كده، صرف النظر بقى بس يعني ايه اهو. وما يدرك، وما يدرك، انت عليك ان تكون محسن الظن وحسن الرجاء في الله. في حاجة كمان متعلقة بموضوع الدعاء عشان نبقى قفلنا مغسلة، فاذا سألت فاسأل الله. النبي نهانا عن الاعتداء في الدعاء، مش فاهم حاجة، الاعتداء في الدعاء، عارف يعني ايه اعتداء في الدعاء؟ يعني واحد يقعد يقول ايه؟ يا رب ارزقني ولد صالح، يا رب يا رب نفسي في ولد صالح، وهو مش متجوز. هو كده بالظبط. طب ده هيجي شيطان يعني ده، ولا هيجي ازاي يعني؟ انت بتسأل محال، اللي هو كده بقى، اديني قدرة يا رب اني اشيل جبل على كتافي. يعني حضرتك مين يعني؟ حاجة كده من الافلام الخيال العلمي يعني، خيال علمي مين؟ هذا دعاء بالمحال. ومن جملة الاعتداء ان لا تأخذ الاسباب ثم تقول اعطني. عايز فلوس يا رب، طب ما تنزل تشتغل حاجة بقى من عندك كده يعني، افتح الاقي كده تحت بيقولوا في ناس بيجي لهم حاجات تحت المخدة، انا توحم يا رب افتح الباب دلوقتي حاجة من عندك بقى يا رب خلاص بقى. وفي ناس بتعيش الشغل ده بجد، مالكش دعوة دي اسرار بيني وبين ربنا، يلاقي بتاع في الشارع ولا حاجة له خطأ يقول لك بعتها لي، مالكش دعوة انت، انت حاجة كده يا عم دي له خطأ، لا ليها احكام، ده انا طلبتها واديها لي. اي حاجة ممكن ينصب على واحد ولا يعمل بلوى سودة ويسوي حاجة يقول لك ربنا بعتها لي، انا كنت بقول له يا رب كنت عايز كذا فحطهم لي، مفيش مشكلة خالص يعني. هذا اعتداء، ان هو ايه؟ لا يأخذ الاسباب ثم يدعو. احنا بنعمل كده في قصة فلسطين، بنعمل ايه؟ للاقصى رب يحميه، هو رب خلصها انت من عندك، احنا مش قد الناس دي اصلا. فايه؟ حرر المسجد الاقصى الاسير يا خيبتنا، وأعدوا لهم ما استطعتم. هو ده. إنما تدعو بغير أن تتخذ الأسباب، طالب قاعد يا رب انجح السنة دي يا رب، وما فتحش كتاب يقول لك ما لكش دعوة هنخش كده وإيه والدنيا، أنت فاهم يعني بالفهلوة وبتاعه أي كلمتين وربنا بيسترها والله بالدعاء بس، دعاء الوالدين ده اسمه اعتداء في الدعاء. فهمتوا؟ إذن سل من لا يمل العطاء سبحانه وتعالى. من حاجات المتعلقة برضو أن تعرف أن سؤال غير الله ذل ومهانة. والله والناس اللي ضاقت المرار في الكلام ده يقول لك والله إن الناس إذا سئلوا فإما أن يعطوا وإما أن يمنعوا، وهم إن أعطوا منوا وإن منعوا أهانوا وأذلوا. شوف كلام الذهب بيقول لك إيه، الناس ممكن يكون أقرب المقربين إليك وإنت فاهم بقى إيه إنه لما هتحصل المشكلة الفلانية دي هترفع صمت التلفون كل حاجة هتخلص فيمنعك يقول لك آسف والله ما عنديش دلوقتي شيء أدهولك، وإنت تبقى متأكد إنه مش كده بس هو عشان ربنا سبحانه وتعالى يفهمك شأن الناس، مش انت وكلت الامر الى الناس طب اشبع بالناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ارضى الناس بسخط الله وكله الله الى الناس. اشبع بالناس بقى وريني هيعملوا كده، مش انت عايز الناس. ومن ارضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس. وصلت؟ فقال لك انهم اعطوا منوا، وهو كده عشان كده ربنا قال لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. هتلاقيه في جواه لك بعد ما عملت له كده ارفع سماعه التليفون الله يرحم ايام ما كان وكان خلاص هيحفى وانا اللي وقفت جنبه وفي الاخر خالص. يا عم وانت كنت بتعامل البشر ولا رب البشر؟ الناس بتمن. وإن منعوا أهانوا وأذلوا فلا تسأل الناس شيئا. بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استعنت فاستعن بالله. والمعنى والفائدة أن الاستعانة ينبغي أن تكون بالقوي الذي لا يغلب. إن ينصركم الله فلا غالب لكم ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هو ده المعنى. وربنا أقام الدين على كلمتين، إياك نعبد وإياك نستعين. واحد من مشايخي نصحني نصيحة، نصيحة العمر، يا شيخ نعمل إيه؟ قال لي يا ابني حاجتين دول اللي يقوموا دينك والتزامك وعلمك وكل شيء. قلت له إيه؟ قال لي أول حاجة ما تخليش بني آدم يتدخل في وقتك كائنا من كان. انت دلوقتي قايل من الساعة 7 للساعة 8 هتمسك كتاب، تمسك كتاب. انت هتقعد مع مراتك من الساعة 8 للساعة كده كده، مفيش مخلوق يتدخل في وقتك، اللي هو حسن إدارة الوقت. الأمر الثاني قال لي الأمر كله على الاستعانة. هو كده إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع، إن لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. هتلاقي الموضوع كده، انت محتاج ايه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم اصحابه ان يقولوا رب اعني ولا تعن علي. الاعانة. عشان كده اذا استعنت اطلب العون من يمدك بالعون. اذا استعنت فاستعن بالله. اما الاستعانة بغير الله فضعف واستكانة. إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا رد لفضله. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فبالتالي إياك أيضا أن تستعين بغير الله. ما تستعينش قلبك كله موجه تجاه ربك سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك الله أمرك بأسباب، بعد كده انا بقى فاهم ومتأكد ان الدكتور والله العظيم ما هيشفيني، وان العلاج اللي كتبهولي والله العظيم ما هو السبب، ما هو اللي هيكون السبب الرئيسي في علاجي، وانما هي اسباب، اسباب ربنا وضعها، قد يتخلف اثرها وقد يأتي اثرها، انما انا قلبي مع الشافي. وصلت؟ تعالوا بقى نشوف الكلام اللي بتاع الايمان بالقضاء والقدر اللي قلنا في اخر الحديث، اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان يضرك بشيء، على ان ينفعوك بشيء، لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، وان اجتمعوا على ان يضرك بشيء لم يضرك الا بشيء قد كتبه الله عليك. كلنا بنغلط في الحتة دي، انه لان احنا بني ادمين بنتعامل على انه واحد زائد واحد بتساوي اتنين، فقانون الاسباب ده انت ماشي عليه، فالناس دي تلمت على الراجل ده خلصوا عليه فعشان كده حصل له مشكلة، يبقى ضروه فاجتمعوا على ضرره فضروه، فالمشكلة فيهم، فانت حاسبها كده. بيقول لك ايه عقيدة القضاء والقدر كلها، انا ماسك تفاحة كويس وماسك سكينة كويس، وقطعت التفاحة بالسكينة، مين اللي قطع التفاحة؟ انا. ومين اللي عمل، مين اللي ادى الاثر ده؟ السكينة، صح؟ اهي دي بقى، وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. لو انت بقيت عندك فهم قصة سيدنا ابراهيم، ادي نار وادي ابراهيم، يبقى نار وابراهيم يبقى هيتحرق، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما. فهمت يعني ايه؟ يعني ما يبقاش قلبك متعلق بالسكينة، ما يبقاش قلبك متعلق بذلك، وانما ايه، انت مأمور انك تتخذ السكين على كذا، ثم بعد ذلك لا تقل ان هذا هو السبب. كلنا بنغلط فين؟ بقول لك ايه، ما بلاش شغل الدرويش ده، السكينة هي اللي قطعت. طب كده، طب خلاص، ممكن تيجي بقى احسبها لك بطريقة تانية. انا بذاكر 8 ساعات، فالحمد لله جبت امتياز في الكلية، حلو. واحد جه قال لي انت جبت ازاي امتياز؟ قلت له كل يوم بذاكر 8 ساعات. راح مذاكر 8 ساعات وممكن يكون اذكى مني، دخل الامتحان قال لي المعلومات كلها ساحت وجت لي مش عارف ايه وايه ايه، جبت مقبول لانه كان بيذاكر 8 ساعات. القانون بيقول ايه؟ هاهو، ذاكر 8 ساعات تجيب امتياز. طب هو ذاكر 8 ساعات وجاب مقبول، عشان تفهم كلام السلف لما يقولوا عرفت الله بنقد العزائم. عايز تعرف ربنا؟ عايز تعرف ربنا؟ لو كانت كده يبقى كل من يصنع كذا يحدث كذا، ما بيحصلش. ليه بقى؟ يبقى لازم يكون للكون ده مدبر، لانها لو كده بالعقل ومفيش مدبر للكون ده كان كل اللي يعمل شيء ويحصل له شيء، يبقى القوانين ماشية كده، لكن ده ما بيحصلش. ساعات اعمل الشيء وما يجيبش نتيجته، ليه؟ لان في رب. فعشان كده بيقول لك ما تشتغلش بقى بالاسباب دي، خلي رقم واحد في قلبك الله، وبعد كده خد بالاسباب، هي كده، هو ده القانون اللي قام عليه سنة ربنا سبحانه وتعالى في قضية القضاء والقدر. تعالوا بقى اقول لكم الكلام من جوه شوية. الايمان بالقضاء والقدر ابتداء لما جينا شرحناه ساعة حديث جبريل، قلت لكم اللي يعمل الخمسة يجيب السادس، طول ما انت مش محقق الخمسة مش هتجيب السادس. يعني ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر، هذه الخمسة، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فطول ما انت مش عارف ربنا حق المعرفة هتقعد تلطش في مسألة القضاء والقدر. طب ما هو كاتب في اللوح المحفوظ مين هيدخل الجنة ومين هيدخل النار، خلقنا ليه بقى؟ الجواب لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اتنين، عشان اتكلم بقى كلام، عشان دي شبهات ما ينفعش اسيبكم كده، اصل الحته دي بالذات عقلي بيروح فيها شمال ويمين، صح؟ وعقلك هيروح فيها شمال ويمين. اثبتها لك حلو. انتوا بصين لي كده عارفين اللي ورا الحيطه دي ايه؟ طب حتى لو انت ماشي يعني عينك تقدر تخترق الحيطه دي؟ تقدر؟ لا. طيب الصوت اهو جايبين ميكروفونات، لو كنت من غير ميكروفونات النساء اللي فوق دول هيسمعوا صوتي ولا الهوى؟ حتى لو كان عندهم قدرات فائقه في السماع مهما كان، صح؟ طيب حلو قوي. عقلي ده بيتكون من ايه؟ بيتكون من حاجه اسمها مدركات الحس. مش فاهم حاجه. بيقول لك الحواس كام حاجه؟ حد عارف الحواس الخمسه؟ السمع، البصر، الذوق، اللمس، الشم. الذوق واللمس والشم دول تاثيرهم اقل شويه من السمع والبصر، صح؟ اكتر حاجه بيجي لك من خلالها معلومات حاجه سمعتها، حاجه شفتها، صح كده؟ انما اللمس والذوق بيجي بيها بس مش قوي زي السمع والبصر. حلو كده؟ جميل. طب وانا دلوقتي قايل لك تقدر تشوف اللي ورا الحيطه؟ قلت لي لا. تقدر تسمع صوتي لغايه اخر بورسعيد؟ قلت لي لا. ما اعرفش، لازم يكون كذا وكذا وكذا، صح؟ يعني انا قدرات الحواس عندي محدوده، صح؟ وعقلي متكون من الحواس دي. يبقى عقلي ده ايه؟ بس يبقى عقلي ده ايه؟ محدود، صح كده؟ طالما هو كده يحكم ازاي بقى على امور لا قبل له بها؟ بيتكلم في حاجه مش بتاعته، لا شافها ولا سمعها ولا كذا ولا كذا، فبيدخل عقله فيها فبيتوه. ليه؟ الخضر قال لموسى عليه السلام ما علمي وعلمك بالنسبه لعلم الله الا كما، وراح مدخل ابره في البحر وطلعها. لما اعمل كده اهو ايه، طلعت نقطه وهتقع اهي، خلاص ادي علمك بالنسبه لعلم الله، يعني ما جابش قطره من بحر. فلو امنت بان الله العليم، بان الله الحكيم، بان الله لا يظلم مثقال ذره، خلصت المشكله. هتيجي تقول لي طب ازاي؟ ما هي ازاي دي مش هتوصل لها لما من هنا للصبح. اثبتها لي. هقول لك حاجه، بيقولوا كده في مسائل الابتلاء، لما تقعد تقول لي انا وانا لسه عندي 20 سنه يجي لي المرض ده، طب ماشي جالك المرض هتعمل ايه يعني؟ انا مش مصدق نفسي. يا حبيبي خلاص جالك المرض هتعمل ايه يعني؟ لا هتقعد تتنطط وتقول لي لا او في الاخر خالص هتموت يا ابني، ما تروح تتعالج. يبقى ايه؟ في حاجات سؤالك عن اسبابها اصلا لا يوصلك لشيء. لكن هنا اللي يحل مشكله الايمان بالقضاء والقدر معرفتي بربي. يظلم؟ حاشا، اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. سبحانه منزه عن الطيش، منزه عن الجهل، منزه عن المعاني دي، وانا مؤمن بكده. ويفعل بما يريد، نحن له عبيد يفعل بنا ما يريد. شفت الحل ما طلعش بالعقل، ما طلع بايه؟ بالايمان. اللي هو فين؟ اللي في القلب. وصلت؟ فالايمان بالقضاء والقدر يجعل الانسان يقول قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، خلاص هو ربنا سبحانه وتعالى اللي قدره يكون. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتج متى بالقضاء والقدر؟ بعد حدوث الشيء، مش قبل حدوثه، بعد حدوث الشيء. انس بيقول انا خدمت النبي 10 سنين، فكان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يشتكوا خادم فروح جيب لنا حاجه من السوق ما يجيبش، فيشتكوا له، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعمل له ايه؟ يقول ولا كان يلوم ولا كان يعاتبه ولا قال لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم افعله هلا الا فعلت كذا، وكان يقول لهم لو قدر لكان. خلاص اللي انتهى كده. فما ينفعش انت تحتج بالقدر على شيء لسه ما حصلش. يعني انت بتقول ايه؟ هو ربنا كتبني في النار. اطلعت على اللوح المحفوظ؟ يا شيخ الحاله ما بين اهي، كل ما اقول اتوب بقع في ذنوب. ان الرجل ليعمل بعمل اهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فأعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. من قال لك؟ وصلت؟ فهو ده المعنى، أساس القضاء والقدر على التسليم والرضا بتقدير الله سبحانه وتعالى. ولما أنا هبقى فاهم كده مش هبقى شايل هم من الناس. عشان كده قالوا ثمرة الإيمان بالقضاء والقدر، ودي من فوائد هذا الحديث، الشجاعة والإقدام. خايف ليه؟ عارف الناس لما تيجي تقول لك هي متعة واحدة، خايف ليه؟ ولو ما كده لو كل واحد هيبقى جبان مش هتسوق عربية، ايش عرفك ده انت ماشي على هوا يا راجل. بس الناس كلها بتعمل كده، بس انت لو قعدت تركز مش هتعرف تمسك عربية وتعيش بيها ولا تسوقها، ولو قعدت كده مش هتدخل في غمار اي شيء ممكن يكلفك. انت عارف الناس اللي بتشتغل شغلانات اللي مثلا قاعد شغال، والبنايين اللي قاعد في المرتفعات، ولا الناس اللي بيبقى عمال نظافة على مش عارف اماكن وكذا وكذا، لو قاعد يفكر الشغلانة دي مالها، ده هيموت ما يشتغلهاش. لكن تلاقي عنده شجاعة واقدام على انه يا عم هي الرب واحد وهي موتة واحدة وهي بص. هو ده الايمان بالقضاء والقدر، ان اجتمعوا على ان ينفعوك، ان اجتمعوا على ان يضروك، والله ما يعملوا حاجة. فانا عشان كده ما بخافش من الناس. فثمرة القضاء والقدر الايمان به، الشجاعة والاقدام. والايمان بالقضاء والقدر يعني ان تستسلم لامر الله وان تتوكل عليه ولا تتواكل. تمام. بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم قال من فوائد الحديث ايضا ان النصر مع الصبر. بص خدها قاعدة، بيقولوا ايه؟ الزمن جزء من العلاج. ساعات واحد بيجي عايزها دلوقتي، احنا بقى خلق الانسان من عجل، عايزها تخلص دلوقتي، هي لازم دلوقتي. يا سيدي الموضوع ده محتاج شهر، زي ما كنت بقول لكم دلوقتي احنا عشان البلد تعمل عايزة 30 سنة، احنا ايه؟ عجول. وهذا عكس الصبر. ربنا قوم الدين على اربع حاجات: الا الذين امنوا، عملوا الصالحات، تواصوا بالحق، تواصوا بالصبر. لازم كده. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الصبر ضياء، هو اللي بينبع منه الامور. والعلماء قالوا لنا ان الصبر بيكون صبر عن المعصية، وصبر على الطاعة، وصبر عند البلاء. يعني انا دلوقتي الشيطان قاعد بيوزني، يا عم قوم بقى، قوم قوم قوم، الواحد تعب بقى، الدرس طول، يلا يلا قوم، واخد؟ فتقول ايه؟ صبر على الطاعة. انا جاي لكم القاهرة وبتاع، خلاص بقى كفاية الحبة دول مثلا، يا ابني اصبر اصبر، خلي الناس كذا وكذا وكذا، يبقى صبر على الطاعة. في بقى صبر عن المعصية، الواحد فين لما كان بيتفرج على مش عارف ايه ايام حلوة برضه يا اخي، الشيطان شغال، فتقول ايه؟ العب مع الشيطان لعبة، طب كمان شوية مع الشيطان، العب مع اللعبة دي، لو بدأ يستأسد عليك يا عم قوم افتح البتاع ده واشتغل يا عم بقى، ما تلعب كده، طب كمان نص ساعة، طب بس لما خلص مش عارف ايه، طب بس مش عارف، لغايه ما تلاقي نفسك نمت وخلصت الموضوع، طب بكره بكره خليها بكره دي، لما خلص الشغل، لما كذا، العب مع الشيطان لعبه بكره، سوف هنا مش في الطاعه بقى. اجي اقول لك تقول لي لما يبقى عندي 50 سنه بقى مش عارف ايه، العب العكس. هي دي صبر على وصبر عن، على الطاعه وعن المعصيه. وعند البلاء اللي يجي لي من حبيبي حبيبي، عند البلاء اللي يجي لي من حبيبي حبيبي، ما ادانيش فلوس هيرزقني ان شاء الله، يمكن بيمنع عني عشان خير ليا ان شاء الله، انا واثق ان ربنا لن يضيعني. الصبر عند البلاء. فهكذا يكون الامر، ان النصر مع الصبر. يبقى الصبر على فعل الطاعة وترك المعصية، وعند البلاء، والمجاهد من جاهد نفسه في الله على ذلك. من انواع الصبر كذلك الصبر على اذى الناس. بص بقى خدها قاعدة في المعاملات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير ممن لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم. ايه ده؟ خلطة الناس اذى؟ اه والله العظيم. امال انت بتشتكي من الحسد والحقد والعين واللي بصن لك واللي عمل لك واللي قال لك واللي سوى لك؟ ما هو ده الناس. انت مش عايش في المدينة الفاضلة، انت عايش وسط ناس فيهم الخير وفيهم الشر، وانت زيهم. فألهمها فجورها وتقواها. قال شيخ الاسلام تيمية: لا يخلو جسد من حسد. كل الناس كذا، لكن في مؤمن بيتعامل بمعاني إيمانية وأخلاقيات الإيمان، وفي واحد غلبه شيطان. فاصبر على أذى الناس، واصبر على نقل الخير إلى الغير. تقول لابنك: يا ابني أنا يعني خبرة في الدنيا أكثر منك، بلاش المشي البطال ده، يا ابني هتندم، يا ابني كذا، انت مش فاهمين حاجة، انت كذا، انت كذا. طول ما هتقول كلمة حق، سواء بقى امر بمعروف او نهي عن منكر، الناس مش هتطيقك، لانك بتعلم عليهم، لانك قاعد بتعمل فيهم. فهو بقى لا، عشان كده قال له ايه: وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك. مفيش حد هيشتغل الشغلانة دي الا الناس هتبقى متضايقه منه. قال ورقة للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا عودي. يعني قصة إن أنتوا تقولوا بقى لا خلاص البلد كلها هتبقى إسلامية إسلامية، وما فيش بقى ليبراليين ولا علمانيين ولا يساريين ولا اتجاهات مش عارف إيه، والقصة دي مش هتبقى، وكل الناس هتبقى حلوة أوي أوي، وكل الناس. مين قال الكلام ده؟ مين قال الكلام ده؟ لازم يبقى في صراع، لازم يبقى في صراع. ده سنة ربنا كده، انها ده من مقتضيات انه يبقى فيه حق وفيه باطل، ودايما يبقى الصراع ده ينشف الناس اللي على الحق، يخليهم اكثر صلابة. انما لما الدنيا تبقى لذيذة كده، عارف لما يجي يقولك اللي يجي بسرعة يروح بسرعة، انا لقيت نفسك كده، رحت على طول دخلت شغلانة جبت بينها 1,000,000 جنيه، تلاقي نفسك خلاص بقى يعني سهلة. اللي بيجي بسرعة بيروح بسرعة. عشان كده لازم ربنا سبحانه وتعالى من حكمته انه بيخلينا اكثر صلابة بالصراع. هو ده الصبر في ميدان الدعوة. ثمرات الصبر: الرضا، الطمأنينة، الشعور بالسعادة، تحقيق العزة والكرامة، ان تستحق تأييد الله وعونه سبحانه وتعالى. بعد كده قال: الفرج مع الكرب. الشيطان دايما شغلته انه يخذلك ويحزنك. انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا وكان الشيطان للانسان خذولا. فلما يجي لك كرب يسودها. فالنبي هنا بيقول لك: بص، مفيش كرب حيدوم، مهما اشتد البلاء ومهما اشتد الكرب، اعلم ان الفرج مع الكرب. فكلام يريح قوي، وتلاقي نفسك عندك يقين. الدنيا سودة، بس ان شاء الله ربنا هيفرجها، صدقني هتفرج. هو كده ويأمرك بقى ان انت تفرج كرب المسلمين، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب ايه؟ كرب الآخرة. الفرج مع الكرب يعلمك درس حسن الظن وحسن الرجاء في الله. اسمع الآيات دي وقول لي ايه رأيك. قال الله: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. اسمع: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، خلاص اتقفلت، وينشر رحمته وهو الولي الحميد. شفت الآيات؟ هي دي. إن الفرج مع الكرب. ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. تبقى ماشية بشكل وتلاقي انتهت بايه؟ بحاجة تانية خالص. هكذا الفرج مع الكرب. والله قضت سنته ان يكون للعسر يسران. ان يكون للعسر يسران. ان مع العسر يسرا. ان مع العسر يسرا. وما جعل الله علينا في الدين من حرج. فلو انت عشت بالمعاني دي يبقى عندك حسن ظن في الله. الناس كلها تقول لك الدنيا هتتشقلب وانت تقول لهم انا واثق في وعد الله. والله جاية. ان اجلا او عاجلا بس جاية. الخير جاي. واليسر جاي. والفرج جاي. عندك يقين بالمعاني دي ان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسرا. هذا الحديث بلا شك اشتمل على معاني تربوية عظيمة الشأن. عايز يعني اقول لكم مجمل الفوائد الايمانية والدعوية الخاصة بذلك. اول حاجة من جملة هذه الفوائد الايمانية، واحد خليك مع الناس. مش النبي صلى الله عليه وسلم وجه الرسالة دي لطفل صغير لغلام؟ ما ينفعش تبقى الامور كده، الكلام ده يبقى كلام في المطلق. خليك في وسط الناس واهتم بشأن الناس وبتزكية قلبك وقلوب الناس من حولك. فقالوا اول فائدة من ذلك ان يحرص الداعي على الاختلاط بالناس ويشاركهم امور حياتهم سواء كانوا صغيرا او كبيرا. الامر الثاني ما تعيش ان انت، النبي خلى ابن عباس يركب ورا عادي يعني، فايه لا تتميز عن الناس. احرص على ان تحفظ الله في نفسك، فلا غنى عن ورد القرآن، الاذكار، الصلوات، الامور اللي بيقيم بها الانسان دينه لا غنى لك عنها ابدا. اهتم بالتوحيد، لان النبي صلى الله عليه وسلم اتكلموا عن الايمان بالقضاء والقدر اللي هو ثمرة من ثمرات توحيدك بالله تبارك وتعالى. في معاملتك مع ربنا قومها على حسن الظن وحسن الرجاء والاستعانة. الدروس اللي قالتها قالها هذا الحديث. من الامور اللي ارشد اليها هذا الحديث كذلك ان دايما المسلم يكون عنده الامل، وان الاسلام لا يعرف معنى اليأس. مفيش حاجة اسمها يأس عندنا. شوف الايات دي وعيش بيها. انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. قال الله فلا تكن من القانطين. قال الله ومن يقنط من رحمة ربه الا الضالون. قال الله قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. دواء صح؟ الحديث ده دواء. اللي يطبقه يعيش سعادة الدنيا. دواء لكل افات من افاتنا في هذه الدنيا. الحديث التالي